بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لماذا أسلم هؤلاء؟ من تأليف الأستاذ أحمد حامد. تقديم فضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم رسله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإسلام دين الله الحق، وخاتم الرسالات منذ جهرت الدعوة إليه سيدنا محمد رسول الله، تتفتح له القلوب حين تتخلص مما يرين عليها من غريب القتامات التي تحجب عنه إشعاع الهدى، ويستقبله العقل بالترحاب الغامر حين ينحي عن طريقه المعوقات التي تحول دون النظر البصير. ذلك أن الإسلام دين الفطرة يلتقي معها على خير ما يرجو الرشد الإنساني، فيتعانقان على إنعاش الحياة وعلى إسعادها في انسجام وتناغم. ولو أن البشر جميعا على وجه الأرض قدم إليهم الإسلام في أصالته وتناولوه حق التناول بعقولهم وقلوبهم في موقع تجريدي لا يسيطر عليه إلا صحوة الضمير وأمانته لوجدوه الدين الحق، فهو منهج الحياة الآمنة التي شاء الخالق جل وعلا لنبي البشر أن يحيوها إلى الوقت المقدور. أما أنه الدين فلأنه جاء على فترة من الرسالات اختلط فيها هوى البشر من اتباع الديانات السابقة بوحي الله في كتبه الصادقة، وقدم فيه هذا المزيج العجيب على أنه دين الله، وهوى البشر ألوان وشكول، فتعددت العقائد حتى في الدين الواحد. ومن هنا كانت حاجة البشر إلى الإسلام لتنقية الدين مما شابه من أخلاط مضلة، وتجليته في أصالته التي أرادها الله أن تكون متجلية في الإسلام. وليس الإسلام في جوهره إلا دعوة الرسل السابقين التي تتمركز في العقيدة الصحيحة وفي السلوك المرضي، يجتمع عليهما البشر فيجتمعون على الخير وعلى الهدى. يقول الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما أنه منهج الحياة الآمنة، فإن ما جاء به من تشريعات ونظم تسير عليها الحياة وتتوخى هناءتها هي طبيعة الدين القيم، حيث تمثل المبادئ والضوابط التي يشكل البشر في إطارها حياتهم جيلا بعد جيل حسبما تمليه حركة الحياة وتطورها وتجددها. وآية أنه الدين الخاتم أن كتابه ظل وسيظل بمشيئة الله، هو كما نزل من عند الله كتابا واحدا لا تناله يد بالتحريف ولا يقرب حماه دخيل. وتلك ظاهرة لم يحظ بها كتاب سماوي من قبل، وظاهرة لها دلالاتها البينة التي تغني عن الشرح والإفاضة. والاتصال المباشر بالإسلام في مصادره الأصيلة أو في عرض الأمناء من الذين يتناولونه بالدراسة في كتبهم وبحوثهم ينتهي بمن يتصل به إلى الاقتناع الكامل بحقيقته، وأنه دين الله الصادق الذي يمنح القلب هدوءه واستقراره على العقيدة الصحيحة ويقنع العقل بأقوى البراهين وأصدقها. ولا يسع من ينتهي به الاقتناع إلى هذا المنتهى إلا أن يقبل عليه راضيا واثقا مسلما وجهه إلى الله مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وهكذا الحق إذا خالطت بشاشته القلوب. وكم من مثقفين ومن غير المثقفين الذين اتصلوا بالإسلام اتصالا مباشرا وعرفوه في جلاله ووضوحه فأيقنوا أنه الدين الذي يجب أن يعتنق والعقيدة التي يستقر عليها العقل فيطمئن القلب فأقبلوا عليه في رضا وفي بشاشة بما أوتوا من شجاعة دون أن يأسرهم تقليد من الآباء والأجداد أو تضغط على أفكارهم موروثات بيئية أو جواذب إغراءات. وكتاب لماذا أسلم هؤلاء للأستاذ أحمد حامد يقدم نماذج من أولئك الذين عرفوا الإسلام من مناهله وانتهت بهم المعرفة إلى الإسلام فانتهوا بحق إلى خير الدنيا وسعادة الآخرة. وإطلاع المسلمين على هذا الكتاب يزيد من الارتباط بدينهم إذ تقبل عليه الجمهرة وبخاصة المثقفون بعد الدرس المستأني والاقتناع الواثق. ولم نرى من المسلمين من ترك الإسلام إلى غيره دون مؤثرات مصطنعة يغلفها الإغراء الرخيص الذي لا يغني في ميزان الحق فتيلا. وسرعان ما يلتفت هؤلاء إلى ما وقعوا فيه وما نصب لهم من شراك فيعودون أحرص على الإسلام وأشد التصاقا به. ولعل في اطلاع غير المسلمين على هذا الكتاب ما ينبههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من صدق ومن نظر وشجاعة حين يستعلن الحق بين يديه ويتجلى. والله ولي التوفيق. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود. عنوان في سبيل الواجب. الإسلام دين سلام، وهذا ما امتازت به الدعوة الإسلامية لأنها دعوة الفطرة والعقل، وذلك واضح في تعاليم الدين الحنيف، لأن ما به مقنع للعقل والقلب. وقد تميز الدين الإسلامي بين الأديان الأخرى بأنه دين البساطة الخالي من التعقيد، لذا فانتشار دين الإسلام لم يبنى على قهر أو إكراه أو إجبار، وهذا واضح في الدعوة الإسلامية منذ جاءت. وإن كانت الإدعاءات الصهيونية الاستعمارية المغرضة تحاول أن تبث في العقول والأذهان أن الدين الإسلامي قد انتشر بحد السيف، وبنوا ما أثاروه على فرية وضعوها ليشككوا المسلمين في دينهم، وأيضا الذين يريدونه لهم دينا. ولكن هذه الإدعاءات تفشل دائما، فما سمعنا أن مسلما ارتد عن دينه وحاول الدين أن يأخذه بالسيف، على حد تعبير الذي يقول من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ. لم يحدث هذا في كلتا الحالتين، استجلاب مسلم ارتد أو استجلاب مشرك للدين الحنيف. فالإسلام باق كما هو، ليس شاهرا سيفه بل شاهرا تعاليمه البسيطة وقيمه التي تنشد الكمال لمن يريده طريقا نحو حياة أفضل. وآيات القرآن الكريم واضحة صريحة حيث لا إكراه في الدين، فلا توجد عقيدة تؤخذ بحد السيف، لكن اعتناقها يؤهل هذا المؤمن أن يدافع عنها بالسيف وبالمال والنفس إذا ما تعرضت لهجوم أعدائها الذين يجدون فيها وفي استمرارها خطرا على وجودهم وعلى بقائهم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو القرآن الكريم، دستور صار عليه محمد صلوات الله عليه وسلامه، ولم يترك الحياة إلا بعد أن سن لأصحابه ولأتباعه الشريعة الإسلامية والقانون والحكمة التي استمدها من القرآن الكريم، الذي سيكون في يوم مقبل قريب دستور هذا العالم الذي يتخبط في المادية والإلحاد والهمجية التي تقاتل وتقتل القيم الإنسانية التي سنها الله لهذا العالم في كتابه الكريم، والتي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المنهج في الحياة له ولصحبه ولأتباعه، الخلق القرآني حيث مكارم الأخلاق التي استمدها محمد صلوات الله عليه وسلامه من الدستور الإلهي ومن تأديب ربه له، فكان الخلق والأخلاق الكاملة المتكاملة في كل شيء، حيث اجتمعت في رسول الله الأسوة الحسنة التي إن صار كل مسلم في طريقها اشتد إيمانه وقوي إسلامه، فالقيم الإسلامية التي سنها الرسول في معاملاته مع الناس هي قمة الإيمان بالحق تبارك وتعالى، حيث اكتملت في الخلق المحمدي كل الصفات الكريمة الحميدة التي عن طريقها آمن كثيرون من أصحاب الديانات الأخرى. والدليل هنا يقطع الشك باليقين، حيث أقدمه بين يديك عزيز القارئ، فقد آمن بالإسلام دينا كثيرون، وذلك بعد أن قرأوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن خلقه أحسن وأعظم الخلق، فما كان عليهم إلا أن تركوا أديانهم واعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف بعد دراسة عميقة وطويلة للإسلام عن طريق الخلق المحمدي الذي لا يجارى في خلقه إلا من آمن به وبرسالته وعمل بالأخلاق المحمدية بإيمان مطلق. وقد التقيت بمئات المسلمين من شتى دول العالم، وكنت أقف أمام قصص إسلامهم وقفة تقدير واحترام، فكل الذين التقيت بهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم عرفوا الله وعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ودرسوا الدين الإسلامي دراسة وافية، وبعد ذلك أعلنوا إسلامهم وسموا أنفسهم أسماء عربية إسلامية. وكان قد اجتمع عندي من هؤلاء الأجانب أكثر من 1575 مسلما عرفت قصص إسلامهم، وجلست أفكر وأسطر هذه الحكاية مع الإسلام، وخامرني الشوق في نشر حكاياتهم في مصر ولم أتمكن من ذلك، فأرسلت إلى مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية بالمملكة العربية السعودية بعض الحكايات لتنشر في جريدة الدعوة الإسلامية، ورحب الأستاذ عبد الله بن إدريس مدير عام المؤسسة، وقرأ الأستاذ صالح إبراهيم رئيس تحرير الدعوة الإسلامية، وأعطى أوامره بالنشر في مكان يليق بمثل هذه الموضوعات، وأصبح لماذا أسلم هؤلاء بابا أسبوعيا ثابتا في جريدة الدعوة الإسلامية بالسعودية، وأصبح له قراء، ومنذ عام 1391 للهجرة الموافق عام 1971 للميلاد نشرت عشرات القصص لإسلام العشرات من الأجانب. ولم أكن قد التقيت بأحد من جريدة الدعوة حتى عام 1974، فالتقيت بالقاهرة بالأخ عبد الله بن إدريس، وكان يحسب أن كاتب لماذا أسلم هؤلاء شيخ أزهري معمم حسب قوله، لكنه وجدني كما يقول شابا صغير السن، وعلى ذلك ضاعف من النشر. وكنت قد بذلت جهودا كثيرة لأنشر ولو قصة واحدة لمسلم من أي بلد في العالم في بلد مصر، وأغلقت جميع الأبواب حتى فتحها الأخ الفاضل الأستاذ محمد توفيق عويضة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ونشرت في مجلة منبر الإسلام. ونشر لي أيضا الأخ الفاضل الأستاذ سعيد عثمان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا بعضا من قصص الشخصيات التي أسلمت على صفحات مجلة الإذاعة والتلفزيون. ولا يسعني إلا أن أشكر هنا كل هذه الجهود التي وقفت معي لنشر قصص إسلام هؤلاء الأجانب، وأخص بالشكر الأخ الأستاذ أحمد إبراهيم حمروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الشعب، والأخ الأستاذ أنور زعلوك مدير عام النشر بالمؤسسة لحماسهما الشديد في إخراج بعض هذه الشخصيات في الكتاب الذي بين يديك، حيث أعرض لك فيه عزيز القارئ بعضا من هذه اللقاءات التي انفردت بها مع شخصيات كبيرة من علماء وأطباء وشباب من الجنسين وغيرهم، فكان لذلك أكبر الأثر في أن الدين الإسلامي الحنيف قادر على جذب نوعيات مختلفة العقول والأفكار ليكون الدين الحنيف طريقهم مهما وصلت بهم عقليتهم وفلسفاتهم وعلمهم إلى أرقى الدرجات. فالدين الحنيف بسهولته ونظافته وبساطته استطاع أن يجمع الملايين حوله، ويستطيع أن يجمع بقية العالم أيضا حوله. وتحضرني كلمة قالها الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في كتابه الأبطال عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه بهم، فلما جاء النبي العربي محمد أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والمعرفة، وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وبقلوبهم. وبعد، فالأمل كبير في أن يسود الإسلام العالم، خاصة ونحن على أبواب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحتما سيكون للإسلام يوم قريب يدين فيه العالم به، حيث يحل الحب والسلام والحرية بحق. والله أسأل أن يوفقني الله وإياكم، وعلى الله قصد السبيل. أحمد حامد. عنوان: المسلمون الأوائل. نزل الوحي على محمد بن عبد الله، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعده للرسالة. جاءه الوحي في شهر رمضان المبارك، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جبريل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول مكررا: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فوقفت أنظر إليه، فما تقدم وما تأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. وكانت زوجه السيدة خديجة قد أرسلت رسلها للبحث عنه في أعلى مكة، ولما عاد محمد قالت له: أين كنت؟ فقص عليها بعد أن طلب منها أن تدثره، فبشرته بالخير وبالنبوة للأمة، وأصبح محمد بالفعل نبي الله المختار. وتأكدت السيدة خديجة وآمنت به وصدقت بما جاءه من الله، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال: اقرئ خديجة السلام من ربها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة بنت خويلد: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. وتوالت الأحداث بعد إسلام أول امرأة برسالة محمد وبدين الإسلام، فاستحقت سلام ربها إلى أبد الآبدين. أما أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاءه من الله سبحانه وتعالى، فهو علي ابن أبي طالب عليه السلام، أسلم وصدق وآمن، وكان يومئذ في العاشرة من عمره. ثم تله في الإسلام زيد ابن حارثة مولى رسول الله، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب، وأسلم أبو بكر، وكان أعلم رجال قريش وأنسب قريش لقريش، فقد كان معروفا وراح يدعو إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام من وثق به من قومه. وجاء إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفت قريش أن حمزة أسلم وتبع رسول الله كفوا عن إذاء رسول الله، فقد كان لحمزة عم النبي جاه وسلجان. وأسلم عمر ابن الخطاب، وكان رجلا ذا شكيمة، وصلى المسلمون عند الكعبة بعد إسلام عمر رضي الله عنه، وأعز الله الإسلام بعمر وأيده، فقد كان لسيدنا عمر رضي الله عنه قوته وسلطانه وهيبته التي أيدت الإسلام وجعلته ينتشر ويتبعه كل الناس. والمسلمون الأوائل بعض من آمن وصدق الرسول والرسالة التي أنزلها الله على عبده المختار محمد بن عبد الله، الذي عكف على إبلاغ الرسالة ولاقى الأمرين فيها حتى عاشت إلى يومنا هذا، ويدخل الناس فيها أفواجا بإذن ربهم الذي إذا أراد شيئا نفذه. والإسلام الآن يشق طريقه في جو صحي يسوده النقاء الذي افتقده مدة من الزمن، وإن كان الجو الآن معبق بأريج إسلامي بحت، إلا أن هناك بعض الشكوك على الطريق، وأرى أن الإيمان الحقيقي سيزيل هذه الأشواك ليعبر الدين الحنيف طريقه، آخذا معه كل الواقفين ضده لينضموا إلى صفه المتين أو ليسحقوا. والزمن الذي نعيشه الآن هو زمن العودة إلى كل الإسلام، أي إلى الإيمان الحقيقي. وهذه الأيام في الواقع دافعات لجذب وشد للانتباه إلى أعداء الإسلام، ذلك الدين الذي خص به رب العرش العظيم أمة محمد. والواجب المفروض على هذه الأمة أن تسترجع أيام الإسلام الأولى لنرى ماذا كان يفعل المسلمون ضد أعداء دينهم، حتى يظل ديننا إلى الأبد هو الحب، هو السلام، هو العزة، هو الحرية، هو الكرامة، كما كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يأتي إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية الواجبة، فالتمسك بالإسلام هو النصر، والنصر القريب. عنوان: أبو محمد ضحية المسجد الأقصى بريء. طرت إلى العاصمة البريطانية مدعوا لحضور مهرجان العالم الإسلامي، وكنت شديد التفاؤل بإقامة هذا المهرجان في لندن، لكن سرعان ما تغيرت الأحوال وأصبت بخيبة أمل شديدة في كل ما حدث هناك، وليس هذا مجال الكتابة عنه. لكني عدت من لندن متفائلا، حيث التقيت هناك بهذا الرجل الذي عرفته مسلما يكره بني جنسه وطريقتهم في الحياة واغتصابهم حقوق غيرهم بكل الطرق غير الشريفة. دارت عجلة الأيام وأشرقت شمس لندن طيلة أيام عقاد المهرجان، وصارت الأزياء الإسلامية يرتديها الرجال والنساء في شوارع العاصمة البريطانية، ولفتت أنظار الجميع، وعرف أبناء العاصمة البريطانية أن الإسلام بينهم. وذهبت مع أعضاء الوفد المصري لأصلي الجمعة في مسجد المركز الإسلامي، وكان الجمع غفيرا، فغالبية الوفود المشتركة في مهرجان العالم الإسلامي ذهبت تصلي في مسجد لندن مع آخرين من مسلميها الذين يعيشون فيها. وجلست بجوار رجل ما فطر في جلوسه بجواري عن قراءة القرآن الكريم لحظة، وقام وصلى عدة مرات، وما أن صعد الأخ الدكتور محمد عبد الرؤوف مدير المركز المدعو أيضا لحضور المهرجان، ما إن صعد المنبر حتى سكت جاري والتمعت عيناه ناظرة إلى الخطيب الذي وقف يلقي خطبة الجمعة. وحقيقة القول لقد فوجئت به يقول الخطبة بالإنجليزية، ووجدت نفسي أقول بصوت يسمعه جاري لماذا بالإنجليزية. ومد جاري يده على كتفي يربط عليها، فنظرت إليه فأشار لي أن أستمع، ولفت نظري عنه مستسلما مستمعا رغم أنفي لخطبة جمعة ما حدث أن استمعت إليها منذ وعيت إلا بالعربية. وأدينا صلاتنا بعد خطبة الجمعة بالإنجليزية، وصافحت جاري عن يميني وعن يساري، وقمت ألحق بواحد من الذين أعرفهم أسأله، حتى استوقفني جاري قائلا انتظرني يا أخي، وتمهلت حتى لحق بي وسار معي وركب معي العربة إلى المكان الذي نمكث فيه أيام بقائنا في لندن. وكان حديثي معه عن مفاجآتي بما حدث ولماذا الخطبة بالإنجليزية، وهو يقنعني بأن أغلب الذين يصلون في لندن من المسلمين من الإنجليز الذين يعرفون الإسلام بلغتهم، ولا بد من خطبة وصلاة بلغتهم حتى يعرفوا. وقطعت العربة بنا الطريق إلى الفندق، وحديثي مع هذا الرجل أضاع منا الطريق، وتوقفت بنا العربة، ووجدت الرجل يستودعني الله أمام باب الفندق إلى بيته، وعجبت فقد حسبته معنا. ولما عرفت أنه كان يصلي فقط استحلفته أن يشرب معي كوبا من الشاي، فقد حسبته مصريا يعيش في لندن، وجاء معي وجلسنا سويا، وقدمت له نفسي، وكانت مفاجأتي كبيرة، فقد قدم لي نفسه قائلا أنا من إسرائيل. انعقدت الدهشة على وجهي فانعقد لساني، عاد يقول صدقني أنا من قلب إسرائيل من تل أبيب. كان اسمي ميشيل أبراهام باخوم، أصبحت إنجليزيا مسلما. لما رأى صاحبنا الدهشة واضحة على وجهي وانعقد لها لساني قال أنا مش عارف أقول لك إيه. ما زلت صامتا أتفرس ملامحه في تأني شديد، وأذكر وأتذكر الأسرى الإسرائيليين الذين رأيتهم بالمئات إبان معارك أكتوبر عام 1973 للميلاد. قال الإسرائيلي لماذا أنت في دهشة من قولي؟ أقسم لك بالله العظيم أني كنت من إسرائيل. قلت له وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال سأحكي لك كل شيء. انتحيت به طرفا قصيا في بهو الفندق ليتحدث على راحته، وأعرف حكاية تركه إسرائيل ليعيش مسلما في لندن. قال الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخوم دعني أهنئكم على حربكم المنتصرة في العاشر من رمضان، لقد كنت أدعو الله لكم بالنصر في كل وقت وفي كل صلاة، والحمد لله على نصركم، وأرجو أن تتم انتصاراتكم دائما في إطار السعي الدؤوب لرفع راية الإسلام. فما وجدت في الدنيا خيرا من الدين الإسلامي حيث كنت أعمل تاجرا في أحد شوارع تل أبيب الرئيسية، وكان أغلب المتعاملين معي من إخواني العرب، وتوطدت صلتي بهم وقويت علاقتي بهم، وكنت أجلس معهم وقتا كبيرا من يومي حيث أعمل وحيث يوجدون في أجازتي. وذات يوم استدعيت إلى مركز الشرطة وأقاموا معي تحقيقا كبيرا حول علاقتي الطيبة مع إخواني العرب في المنطقة، وهددوني بالقتل إذا لم أقطع هذه العلاقة معهم في أقرب وقت، وكنت لا أرد.
من فضلك تابع بقية المادة.